بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة العنكبوت، وهي السورة الخاصة بالابتلاء والمحنة والفتن، وهي السورة التي تعلمنا المخرج من الفتن حتى لا نسقط فيها، وذلك الذي توقفنا عليه في الخطبة الماضية في قوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اقتران بين الصبر والتوكل، وكثير من الناس لم يستوعب ما قلت، فلعل لم أستطع أن أبلغه القلوب، مع أنه من أخطر ما يكون. لو اخترت 1000 خطوة لم تجد فيها تقريبا ما هو أخطر من هذا المعنى في حياة المؤمن: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والأمر سهل لو استعنا بالله عز وجل وتوكلنا عليه. الصبر مقرون بالتوكل في الإيمان وفي الإسلام وفي الهداية، وضربنا لذلك أمثلة. سؤال: ما هو خير عطاء؟ ما هو أعلى وأفضل عطاء تعطاه من الله عز وجل؟ سأل الناس، لن تجد إجابة إلا من العلماء أو طلبة العلم الذين يعرفون هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ولم تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولم تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا أعظم عطاء من الله عز وجل لنا هو الصبر. يعني تعطى فيلا، تعطى عمارة، تعطى عزبة، تعطى سيارات، تعطى أسباب وإمكانات، أن تعطى الصدر. الدارس لهذا الدين سيختبر الصدر لا محالة. وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه محدث الملهم يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حين السؤال الثاني: كيف الحصول على الصبر؟ والله تعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. الذي ذكرناه في الخطبة الماضية كان سهلا، لكن بس الإقرار بالتوكل هو قد كان يكون صعبا. فالصبر لا يحصل عليه إلا بأسبابه. ما أسباب التصبر؟ ومن يتصبر يصبره الله. معالجة النفس، تدريب، التمرين، حتى يحصل لك الصبر، حتى تعطى هذا العطاء. السؤال الثالث: هل هذا يمكن؟ أن أدرب نفسي على الصبر، وأن أتمرن على ذلك، وأن أعالج نفسي على تحمل الشدة والإذعان للشر. هل هذا يكفي؟ أقول: هذا سبب فقط، والأسباب صفر. الأسباب أمرنا بها، لكنها لا تستلزم النتائج، لا تستلزم المسببات. أسباب أمرنا بها، احرص على ما ينفعك، هذا سبب. فإن اكتفيت بالحرص على ما ينفعك ولم تستعن بالله فلن تعطى شيئا، فلن تعطى شيئا. إذا لابد من شيء آخر بعد التصبر، لابد. فالتصبر سبب فقط. وهذا صريح الآن البخاري كما ذكرنا أورد البابين، أورد الباب الأول الصبر عن محارم الله، والباب الذي يليه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني شوف إقرار التوكل بالصبر ليه؟ لأنه في حديث أبي سعيد تم الإطلاق: ومن يتصبر يصبره الله. كل منا يقول: أنا أتصبر وبالتالي ربنا هيصبرني. ومن يتصبر يصبره الله، هذا إطلاق. فجاء التقييد في هذا الحديث في هذا الباب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا لابد من التوكل على الله في التصبر. فعندما أتصبر كيف أتصبر؟ والشدة تستغرق طاقة الإنسان، وقد يطيش الإنسان هو لا يدري. كيف أستطيع ذلك؟ قل: استعن بالله ولا تعجز. يبقى الاستعانة مع الأسباب. أنت بتعمل شيء استعن بالله فيه، صعبة دي. عندما تفعل أي شيء استعن بالله في الفعل. أما النتيجة اللي عايز توصل لها هو أحسن عطاء هو الصبر، لا لا لا، دي التوكل. لا بد من التوكل. يبقى هو أنت تتصبر هذه أسباب، استعن بالله فيه ولا تعجز في الاستعانة دي. فإذا انتظرت النتيجة والمسبب اللي هو الصبر يعني، فلا بد أن تظهر عجزك لله. أنت فعلت وتصبرت وأديت ما عليك، لكن يلزمك التوكل وهو إظهار العجز. تقول: يا رب إلا ترزقني بالصبر، وإلا تصبرني، وإلا سأكون مع الجاهلين وسأطيش ولن أصبر مثقال ذرة. يكون في قلبك هذا الاعتقاد أنك لن تصبر مع أنك تصبرت وأديت ما عليك. يكون في قلبك أنك عاجز عن تلقي هذا الصبر وعن التحلي بهذا الصبر، والله عز وجل أنت تعتمد عليه وترجوه وتحسن الظن به. التوكل بقى هو أفراد التوكل الثمانية. يبقى في الحالة دي يأتيك الصبر. هذا هو الإقران بين الصبر والتوكل، تماما كما قلنا في أي مشروع تجاري، أي عمل في المعمار، أي زراعة، أي صناعة، أي عمل اللي بتقوم به استعن بالله فيه. طب والنتيجة؟ لا، دي التوكل بقى. أنت عاجز بتعمل إيه؟ اللي الدايره دي تطلع منها بطيخه، من يقدر على هذا؟ انت والعالم كله اعجز لان يستنبت ربه او نبته في الطين فتخرج لنا من الثمرات تطيخ كالخشاف كما يقولون. طب كيف هذا؟ هو ده بالتوكل. يبقى انت استعد في الاعمال، في الزراعه، في الزراعه، في الحرث، في السقي، في البذره، في اما في الثمره فانت اعجز من ان تستخرجها، فعندئذ كان في عجز ده في توكل، تتوكل على الله عز وجل. كذلك التصبر هو ده المطلوب منك، استعد لله فيه ثم اظهر عجزك لله وارجو رحمه الله عز وجل ان يرزقك الصبر، لانه اذا رزقك الصبر فهو كما قال الصادق المصدوق ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر. فما اعظم عطاء يعطاه الانسان؟ الصبر. يبقى تاخذ ببلاش؟ هل تاخذه كده سهلا يعني من غير ما تتوكل على الله وتحسن الظن بالله عز وجل وترجو رحمته؟ ولذلك هذا الكلام يعود الى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. راجعوا شرح هذه الايه في اظهار القران للشيخ سيد قطب رحمه الله شهيد العصر، وهو اعظم ما وجدت في معاني هذه الايه، لم اجده الا في فلان. ذكر شيئا لانه قاس تجربه، لانه عانى من التعذيب الشديد والعسر الرهيب الذي لا تثبت معه الجبال، اعدى الطواغيت فعل به ما فعل، ففتح عليه من هذه الايه ما تحولت حياته، وهو مكبل وهو مسجون وهو جائع وهو عطشان، تحولت الى جنه بمجرد ان فتح الله عليه في معنى هذه الايه: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. الرجل يكون عنده من المليارات وامسكت عنه الرحمه، لن تجد حياته الا ضنكا، لن تجد حياته الا غما ونكدا، مع ان عنده الاسباب بس امسكت الرحمه. ورجل لا يكون عنده الا طعام اليوم ولكن ارسلت الرحمه فسيحيا حياه طيبه، مع ان ليس عنده فاضل من المال ولا شيء يتبقى عن حاجته، ولكن رحمه ارسلت. الانسان في الزنزانه المخصصه للتعذيب بعدم النوم والاتعاب في النوم لا تكفي لان يمدد الانسان برجليه، لا تكفي قصيره فيضطر الى الانفصال لكي يستطيع النوم، وهو مكبل بيديه ورجليه فهي يستطيع. اذا ارسلت هذه الرحمه من الله عز وجل فادخلت على نفسه، فجاه تنقلب هذه الزنزانه الى قصر. هذا هو الذي راه شهيد الاسلام سيد قطب رحمه الله، انقلبت حياه تماما من عسر الى فرج، من هم الى فرج عظيم، لانها رحمه تدخل على نفس الانسان فتستصدر منه الرضا وتستصدر منه الفرح بفضل الله ورحمته. ارجعوا الى هذا التفسير، التفسير يطول في هذه الايه، لكن الشاهد هنا انك اذا تصبرت ده مش كفايه، لابد من التوكل. من سترسل اليه الرحمه هو ده الموفق، وهو هذا الذي سيتوكل بعد الاستعانة بالتصبر، وعندئذ سيرزق الصبر لأن رحمة أرسلت عليه. رحمة تدخل إلى النفس تحرك النفس حركة عجيبة، ويجد الإنسان نفسه تغير حاله تماما، وعندك من الناس يحيون حياة طيبة ويسعدون ويضحكون ويفرحون بفضل الله عز وجل، ولا تجد عندهم أسبابا من الدنيا. تروح فرحان على إيه؟ هو رضك إيه؟ وعندك آلافا من الناس وهم أصحاب أموال وأصحاب أسباب ومعيشتهم نكد وريب وضيق وغم وهم، معيشة ضنك. وإذا فالصبر والتوكل قرينان، ولقد علمت، أظن أن المعنى الآن صار واضحا والحمد لله. فلو سئلت لما قرن الله التوكل بالصبر، تستطيع الإجابة، لأن الصبر مش هينزل بالتوكل، ولا حتى صبر وتدرب، لا، دي الاستعانة. إنها بعد كده عشان يأتي الصبر بقى، وفي الحديث إن الصبر لا ينزل من السماء على قدر المصيبة، يبقى الصبر يعطى بينزل منين؟ من السماء. هذه الفتن التي مرت في العصر البائد لهذا الطاغية البائد قاتله الله، إن من حرم الصبر كانت نتيجته إيه؟ سقوط. يعمل مرشدا لدى جهات الأمن ويخبر عن إخوانه المساكين، عن عباد الله الصالحين، ليجامل أهل الأمن لأنه لم يصبر، لم يقوى على الصبر، فلم يقوى على المواجهة، فلم يستطع الصبر. أرأيت أن الصبر خطير خطير خطير؟ أما الذين من الله عليهم بالصبر برحمته، إذا يمتح الله الناس برحمته فلا يمسك لهم، صبروا وثبتوا مهما حدث لهم ومهما ابتلوا به من الشدائد، بل كانوا ساعة الشدائد وفي الزنازين يفتح عليهم من الخشوع ما ينسون أنهم في الدنيا أصلا، ويفتح عليهم من مناجاة الله ما لا يشعرون معه بشيء من الضيق، من الضيق أو الضنك. هذا هو الصبر الذي ينزله الله عز وجل على من شاء من عباده. يبقى سورة العنكبوت، شوف المخرج فين، المخرج فين من كل ما أنا أرجو مراجعة الخطب اللي كانت قبل 10 سنوات، لأن فيها كل هذه التفاصيل. المخرج إيه؟ الصبر والتوكل. الصبر والتوكل. يأتي اللي يقول لك الرزق ضيق، فأين الصبر؟ خلاص فهمنا. فأين قوله تعالى ما يفتح له الناس من رحمة فلا ممسك لها؟ ولذلك بعد هذه الآية سيتكلم الناس عن الرزق، شيء طبيعي، الرزق ده لشيء جميع الناس. فيقول الله عز وجل الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، شوف الآية بعد إيه، ما الرزق ده بتاع الناس، الله يرزقها وإياكم. يعني مسألة الرزق دي مش هو عليك، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اطلب من الله عز وجل. كما في مسألة الرحمة، تقول طب الرحمة دي ترسل ازاي؟ إذا كنت أنا لن أتوكل وهل أستطيع التوكل اللي بعد التصبر ده حتى يأتيني الصبر إلا بالرحمة؟ طب أنا أعمل إيه في الرحمة؟ هتأتيني إزاي؟ أطلبها يا أخي، أطلبها تجدها، وربك أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ألم تعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام، الآيتان من سورة البقرة من كنز تحت العرش، من قرأهما في ليلة كفتاه تكفيانه كل شيء، وفيها وارحمنا. تقرأها كل ليلة قبل النوم، وارحمنا، اعفو عنا وقنا وارحمنا، والآيات. لكن الرحمة هنا تطلبها، هتبص تلاقي معاك في جميع الأحداث والأمور الرحمة دي مرسلة. ما تخافش، سيأتيك الصبر، وستكون رجلا رزينا، وستكون بشرط أن تطلب الرحمة من الله عز وجل. الدين مكتمل، ورسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فيعلمنا كل ليلة أن نسأله تعالى الرحمة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تأتي الرحمة لأن توفق بالتوكل اللي بعد التصبر والاستعانة. ثم يقال في التصبر، يقال في الاستعفاف، ويقال في الاستغناء كما جاء في الحديث. فبعد صبروا على ربنا توكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وفي سورة هود من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. مسألة الرزق دي الرزق ده مضمون ومقسوم وله قواعد والناس تعبوا فيه لأنهم لا يعلمون النور الذي يبدد الظلمات. الناس الآن في ظلمات في مسألة الرزق ظلمات والله كل ضعيف أمام الرزق. وبعدين شبهات ايه نظرا لقلة العلم او لانعدام العلم. هذا النور هو هذا النور الذي انزله الله عز وجل ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. ونصلوا في ظلمات حتى تتحقق المعلومة من الدين. ظلمات اخرى تأتي معلومات اخرى لتخرجنا من الظلمات الى النور. فمسألة الرزق معلومة ومقسومة ومضمونة. تقول لي بس المتقي ده يعني رزقه ضعيف والكافر رزقه كثير. لا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون نال الحظ العظيم. وأيام الطاغية البائد كثير من الناس سقط وقد يحشر معه وهو لا يدري إلا أن يتوب. يقول ليتني مثلهم فأفعل مثلهم ويكون لي من التسلط وعد رش كده على الناس وتصاعد من المزاج والناجع. اعوذ بالله ده انت جاي تحشر معه. تتمنى ماذا تتمنى؟ ولذلك الذين تمنوا مكانه بالامس على قارون قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فمسألة الرزق يجب أن نكون على دراية بها. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جاءت حالة 12 مرة في القرآن أو أكثر. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ومرة إضافية ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. مسألة الرزق التي أتعبت الناس انظر إلى قوله تعالى في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاني ايه معاني ايه بس هو ده النور. هذا هو النور الذي انزله الله عز وجل والناس غافلون لا يستشعرون لأنهم تعودوا أن يقرأوا القرآن أماني مجرد تلاوة مجرد تلاوة. قد يتعلمون أحكام التلاوة وهذا مطلوب لكنهم يقفون عند هذا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لم يقل لا يقرؤون الكتاب وإنما قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلاوة وإنهم إلا يظنون يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فرع أرعي سمعك واحضر قلبك لتشرب من هذا النور الذي أنزله الله عز وجل. الرزق اسم لما يبتدي به الإنسان أو لما يبتدى به. ده تعريف الرزق. وهو يعم رزق الدين والدنيا أو قل يعم رزق الأبدان والقلوب والأرواح. القلب والروح يحتاج الى غذاء طبعا. ده هو ان اخذ غذاءه دي الحياه الطيبه وان حرم غذاءه هي دي المعيشه الضنك. وده النور الذي انزله الله عز وجل. يبقى لابد من غذاء الروح والقلب وغذاء البدن. هذان نوعان يقينيان في هذه التسميه الرزق اسم لما يبتدى به. يشمل الدنيا والآخرة يشمل الدين والدنيا. لما تجد مثلا قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم كل واحد فهم بقى رزق دي الفلوس مش هتفهم الآية ستحوم حولها مع المفسرين إلى أن يأتيك رجل ألقى الله على قلبه من نوره كابن القيم وشرح وانتبه إلى الآية فأخرج ما فيها من كنز ولا تزال فيها الكنوز. إن يشأ الله يظهرها للناس أجمعين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذه الآية؟ الرزق الذي للقلوب هو الرحم، القرآن والإيمان به هو ده رزق القلوب وده غذاء القلوب. تقوم انت تجعل او الكفار يجعلون رزقهم اللي هو الايمان بهذا القران ومحبه هذا القران وفهم هذا القران والعمل بما فيه القران والايمان من الصبر والتوكل والاخبات والشوق الى لقاء الله وكل ما في القلوب هو ذا الرزق. وتجعلون رزقكم اللي ذكرناه ده القرآن ونتائجه في القلوب هو ده الرزق الأول مش الفلوس بقى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعل بدلا من التصديق بالقرآن والتصديق بالوحي والإيمان به والعمل به واتباعه تروح حاطط مكان وده غذاء للقلوب وتدي حياة طيبة تروح حاطط مكانها إيه؟ تكذيب وكفر والعياذ بالله. أدي معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إنما اللي يتصور أن الرزق هو في المال فقط وأرزاق والصحة والعافية والأولاد والنساء والأسباب الدنيا، لا ده نوع من الرزق. وده رزق إيه؟ الكفار كلهم عندهم إيه؟ كما قد علمتم ومعيشتهم ضنك. إنما لما يأتي الرزق للقلوب وممكن أقول معزز الكفار بس حياة طيبة. طب دي ترتب إزاي؟ هذا شأن الله عز وجل، هذا شأن الله عز وجل. بشوف الآية من سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. انتبه ابن القيم لأن الرزق هنا ما هوش المراد به بداية أنه رزق الدنيا وإنما هو رزق القلوب. تجعل رزقك اللي ربنا منزله لك على قلبك عشان تحيا حياة طيبة تحط مكان الكفر والتكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تعال بقى الآية من سورة الطلاق بعد هذه المقدمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى الطاعة العبادة كلمات متقاربة ومتلازمة وإن كان بينها فروق لطيفة. ومن يتق الله يعني يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية مع أن الأدب تدعوه لعكس ذلك ويصبر على البلاء فتضيق عليه الأمور الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، المخرج من كل ما ضاق على الناس. وهذا المثال الذي رواه الشيخ سقطب رحمه الله عندما كان معذب وكان سجيلا وكان فأرسل الله من رحمته على قلبه ونفسه فوجد الدنيا قد اتسعت تماما، أهو ده المخرج. مع أنه في الظاهر لو قمت بتصويره على الفيديو لا تجد شيئا قد حدث وإنما هو شيء في الباطن، فيجعل مخرجا في الباطن وفي الظاهر ليس في الظاهر فقط. كل ما تتصورون أن المخرج فقير بدون قرشين هو ده المخرج بس، بل من كل ما ضاق على الناس. حوله ناس كثيرون يئنون ويصرخون ولا صبر لهم وبعضهم يعرض يقول ماذا تريدون؟ عايزين مني اشتغل على مين؟ اجيب لهم اخبار مين؟ فقد الصبر. انما ده صبر وارسلت عليه الرحمه فوجد عيشه هذا حياة طيبة. يبقى هو الله عز وجل أخرجه مما ضاق على من حوله جعله مخرجا. والناس حوله ونشتاق المخرج كله بحسب الرحمة التي يرسلها الله عز وجل بشرط التقوى. ومن يتق الله يجعله مخرجا. تشتبه الأمور في الدنيا، تشتبه الأمور في الدنيا ما المخرج من هذه الشبهات؟ إن اتقيت ربك هتخرج من الشبهة بعلم صحيح بالشاهد الصحيح والعلم الصريح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد المخرج من الشبهة. كما كان في الأحداث، قد لا أكون قد اتقيت ربي في مثل هذا فيما مضى، والله يعلم السر والأخفى، هو علم الغيوب لا تخفى عليه خافية، فعوقبت بأن اشتبهت علي الأمور، وأخذت معي كثيرا من الناس لم يفوزوا بالمشاركة. كده بقى، إنما اللي بيتقي الله يجعل مخرجا، الشبهة دي يجد نفسه يعلم، ويجد نفسه يتأكل ويذوق بفضل الله عز وجل، هو ذا المخرج. شبهة ضاقت على الناس واختلف الناس وتشابكت الأمور، وعند أناس كانت واضحة وضوح الشمس، وضوح الشمس فهم بغير تمرين ولا تدريب، وفهم يعلم من غير علم معه، مش بيعرف من إيه، ثم يرسل الله له من يؤكد له أنه علم الحق والدين كذا وكذا، أهو لا يجعل له مخرجا. طبعا الآية تشمل كل مخرج في الدين والدنيا، كل ما ضاق على الناس، وتشمل المخرج من الفقر، والمخرج من المرض، والمخرج من العسر، وهكذا وهكذا، والمخرج من المشاكل الأسرية، والمخرج من مشاكل الأولاد، كل ده ضيق، والله يجعل له إيه مخرجا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. بس كده، والمخرج ده نصر. ايه المخرج ده؟ نصر من كل ما ضاق، والضيق ده شدة يخرج منها انتصر، وهو ده نصر. والنصر يقرن بالرزق في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وتعلمون ذلك، قال القرآن يعلم ذلك، النصر يقرن بالرزق. فقال هنا ومن يتق الله يجعله مخرجا، هذا النصر، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أدى الرزق لا يحتسب، يعني إيه؟ يجلس ويقوم بحسابات، أتوقع رزقا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، ويجتهد في هذه الحسابات، ويشغل باله ويعصب ذهنه ويجتهد، ثم لا يجد مخرجا، لا يجد أن رزقا يأتيه من هذه الأسباب التي يعلمها، لكن الله قال من حيث لا يحتسب. هو عمال يبذل الجهد، يا ترى هتجيب المخرج منين؟ الفلوس هتجيب منين؟ اليسر الله يجيب منين؟ اروح لمين؟ اتكلم ازاي الدنيا ضاقت؟ يوم ياتيه رزقه من حيث لا يحتسب. شو بذل جهدا واجتهد بحثا في الاسباب التي ياتي منها الرزق والتي يرجو بها الرزق، ولكن الله يرزقه من باب لم يتخيل ولم يتصور أن المخرج وأن الرزق يكون من هذا البيت. كم ادخر منا بعضا من ماله ثم نسيه، وعند الضرورة ذكر أن الله علام الغيوب يعلم أني سأبتلى بهذه الشدة، فادخر لي من مالي رغم أنفي وأنا لا أدري ولا أشعر، وذكرها في عند الحاجة. وهذا فضل الله على المتقين، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر لا، هو لابد ان يرزق، مفيش حاجه اسمها مرزق، هو من دابه في الارض الا على الله رزقها. يعني لو ترى فيلما يقص حياه النمل، النمل ده بيتغذى ازاي؟ بيرزق ازاي؟ في اعشاش النمل في الكره الارضيه، يبحث الورقة من الأشجار بلسانه، يضع فيها سائلا صالحا لتربية ديدان معينة يتغذى عليها من كيف، وليس صالحا لغيرها، وإلا حتأكل ديدان منه. من الذي قدر هذا؟ من الذي رتب هذا؟ ده عشاش النمل، وفين في الجحور؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستقرها. فالرزق لابد منه، لابد من الرزق. فالكافر يأتيه رزقه رزق حسن أو رزق حرام، بأسباب محرمة ويأتيه الرزق الخبيث. قوانين كثيرة وسنن تحكم الرزق مع الكافرين. يكون الرجل كافرا ويبسط له في الرزق استدراجا له إملاء واستدراجا ولله بخلقه شؤون، والله سيستعمله بكلماته التامات في أمور يبتلي بها غيره وهكذا. إذا الكافر يرزق حلال أو برزق حرام وبأسباب حرام، ويرزق رزقا خبيثا ويرزق إملاء واستدراجا، والآيات تخبرنا بذلك. أما المتقي فلا يرزق إلا بأسباب الحلال ولا يرزق إلا طيبا. وشوف بقى منين من حيث لا يحتسب، دي بقى مش عند الكفار، ده عند المتقين فقط. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ده من فضل الله عز وجل، يرزق من حيث لا يحتسب مهما تصور مهما اجتهد. يبقى لابد أن يرزق المتقي ما يحتاج إليه. قالوا ما افتقر تقي قط، أي حاجة احتاجها حياة ربنا منها ضرورية حياة ربنا للذهاب. ليه؟ لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب. ما انت عليك بتقوى الله وهتلاقي الأمور سهلة ومحلولة بإذن الله عز وجل. ويرزقه من حيث ولا يحتسب. يقال من المتقين ما هو مقدور عليه في الرزق. قلنا بأن هذا الأمر شأنه إلى الله عز وجل. الله يبسط ويوسع الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء، لأنه يقول ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. من كلام ابن مسعود إن العبد لا يهمه بالأمر من التجارة أو الإمارة ونحوها، فإذا كان أن يحصل له ذلك يقول الله عز وجل اصرفوه عن عبدي فإني لو يسرته له أدخلته النار. والصدقة خلاص جاية الصدرة غمزت حافظ خلاص فضع الحلم مش عارف ده الكلام من الاصطلاحات ده. وإذا كان من المتقين ونسى يعني وأنساه الشيطان الحق هنا، فيقوم الملائكة يصرفوه عن عبدي فإني إن يسرته له أدخلته النار، إن يسرته له أدخلته النار. انظر في حديث صدام بن عبيد، هو حديث صحيح، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم من آمن بي وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا وأقلل له من الدنيا. شو مسألة الرزق تمشي ازاي؟ وتلاقي الصفقة تدخل مع رجل كافر، تلاقي كافر ميسر له وانت ارجع ورا وتزعل أول ما انت تضمه لم تأخذ من هذا النور بنصيب. هذا هو النور. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا عشان ما يغرقش فيها. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه قضاءك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. والحديث صحيح صلى الله تعالى على سيدنا وآله وصحبه أجمعين. يبقى المسألة مسائل الرزق دي لابد أن تأخذ من هذا النور بنصيب حتى تستطيع أن تواجه وأن تصبر وأن تحسن التصرف في الأمور كلها. كذلك في هذا الحديث حديث أبي أمامة وهو صحيح رواه في صحيح الجامع إن روح القدس نفث في روحه أن نفس من تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. دي نور يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل الرزق حتى لا تكون في هذه الأزمان والفتن دي تلو الفتن والناس لا تدري ولا تشعر. لكن لو أخذت بنصيب من هذا النور ستكون دائما طيبا وستحيا في هذه الدنيا حياة طيبة لا ضنك ولا قلق ولا نكد ولا هم، وأن تعلم أن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين. في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. سيارات شغل يتفسح بها تنزل فيها على ساحل البحار والمحيطات، أموال، نساء، أولاد، وهو لا يدري فأكرمه ونعمه فيقول ربنا كرمني، ويقبل يديه يقلبها ظهرا لظهر فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، يقول ربي أهانا. كلا، لا هذا إكرام ولا هذه إهانة. فليس بسط الرزق إكراما، أو ليس كل بسط في الرزق يكون إكراما، بل قد يكون إملاء واستدراجا. وليس كل تقدير في الرزق، تضييق يعني في الرزق، يكون إهانة، بل يكون من رحمة الله به وإحسان الله إليه. ولذلك في الحديث، وهو صحيح أيضا، صحيح الجامع أيضا، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. شوف إن الله لا يحمي عبده، على الأصل أنه حديث أبي سعيد، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا، يحميك إنك تفتح عليك وتغرق فيها كما غرق الناس. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بل أمر عجب، يعني مسائل الرزق دي لابد أن تأخذ بنصيب من هذا النور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طالما أنك توكلت على الله وأظهرت عجزك وضعفك، أدركني برحمتك يا رب، وكان هذا حال قلبك فهو كافيك، يكفيك مهما انعدمت الأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، أراد الله بك كذا كذا سيحدث، لأن كلمته تامات، تامات يعني تستلزم الأسباب المسببات، تستلزم النتائج، تستلزم الأثر. قال له إن فلانا يوسع عليه، هيوسع عليه، إن فلانا يتضايق النهارده، هيتضايق النهارده شوية، كده كلمات تامات. وذكر الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قدر لك ذريه، ما هتكون الذريه في اوبئه وكلرة مش عارف طاعون في كذا، لا لا، الله قدر ما هتكون وسيحفظ هذه الذريه. فهذه سنن ربانيه تحكم العالم. فانتبه يا اخي كمان في مسائل الرزق حتى لا تضل كما ضل كثيرون. كل شيء بقدر، وأمر الرزق معلوم، والمتقي يرزق من حيث يحتسب كما ذكرنا، ولا يكون رزقه إلا بأسباب حلال، ولا يرزق إلا طيبا، لأنه يتقي الله عز وجل، والأمر عنده ميسرة، ولو احتاج شيئا وجده، ضمن الله له ذلك، إلا أن يكون شيء من الابتلاء، والابتلاء بسنة الله عز وجل. يبقى تدرس النور بقى مع سنة لله في الابتلاء، تعمل ايه وتجري ايه والكلام ده. فالقرآن كله مملوء والسنة مملوءة بما يتعلق بالرزق، لأنه شيء له ضغط شديد على الناس. طب ايه العلاج بقى من مسألة الرزق دي؟ أن تعلم ما قل، وأن تذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في كل جزئية تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله كافيه، يعني إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنت تتوكل على الله في حصول كذا وكذا، ما بيخلفش، يريد أن يخلف ولدا، يريد أن يرزق الولد، فيظهر عجزه لله وبينه وبين الله عز وجل، وده التوكل أهو. لا تنسى أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، كل شيء عنده بقدر مقدر، سيأتيك إن أراد ولو بعد حين. لماذا؟ ليكون قد اختبرك في فترة ما، وليكون قد نوع عليك من البلاء حتى يكفر عنك ذنوبك كلها، ولله في خلقه شؤون. يبقى لما قلت إن الله بالغ أمره، أي أيوة حيبلغ أمره، بس كل شيء بالمقدار بقى، وكل شيء عنده مقدار. الإنسان ممكن يستعجل، لا يصبر، يعني أعوذ بالله يطيش ويقع في الشر المستطير، وهو كما يحدث الآن. ما هو ده الفتن، ما دي سوره العنكبوت بيقول لك المخرج. لذلك أنا متوقف هنا، لأن هو ده المخرج من جميع الفتن، المخرج من جميع الفتن يا عباد الله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمد اسمها الله يرزقها، لا مخزنة ولا عندها خزائن ولا عندها بنوك، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لو أنكم توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا، تاخذ خماصا وتروح بطانا، يعني الطير يمشي لا يحمل رزقا ولا شيء من هذا، يرجع مالي بطنه. كيف؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين. متين يعني ايه؟ الرزاق ذو القوة، لأن ده رزق. انظر كده كم دابة، كم دابة في الكون، بل كم جنس من الـ من 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 المخلوقات البحرية. يقول لك 25,000 مش عارف نوع. طب وكل نوع فيه كم واحدة؟ كم سمكة؟ كم حوت؟ كم كم كم؟ وكم من السباع والوحوش والطير والهوام؟ كل دي أمم أمثالكم. وكم من الناس؟ وكل له رزقه. أرزاق مع الله عز وجل؟ حاشا لله. إن الله هو الرزاق، هو الرزق، هو اللي يحسب الكلام ده، الحسيب، هو الحسيب وهو الرزاق ذو القوة، لم يعجز أبدا أن يرزق الكل كما يريد بحكمته وبعلمه، لم يعجز أبدا سبحانه وتعالى عز وجل. طب المتين، تتصور أن الخلائق بالمليارات، ومليارات الآن، والخلائق لا تسمعهاش، من جميع الأنواع كلها ترفع إلى السماء تطلب منه الرزق ويرزقها، وكل شيء عنده بمقدار، هي دي المتين المتانة. يقول لك مثلا ركبنا على متن الطائرة الفلانية، يعني تتحمل، يعني ظهر الطائرة قوية تحمل 300 أو 400 من الركاب، يقول لك متن كذا، فكذا هو ذو القوة المتين يتحمل كل طلبات الناس، كل من يسأله ما في شطر كل يوم هو في شأن. هي مسألة الرزق تكلمنا عنها فيما مضى في الآية 17 من سورة العنكبوت، ووقفنا معها طويلا عند قوله تعالى فابتغوا عند الله رزقا، من الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. هذه أخذنا فيها فترة طويلة، فعودوا إليها الدرس 17، وإنما اضطررت لأن هنا المخرج من بين المخرج والفتن، والرزق عامل أساسي جدا جدا في نجاحك أو فشلك، فخذ بحظ من هذا النور الذي أنزله الله عز وجل. ثم يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يؤفك الإفك والكذب الشديد المفاجئ. الله بقى يعني كل الذي يعمله الله لك وكل هذا الرزق وكل ما أنت فيه، وتبقى مضطر تقول يا رب يجيبك إذا دعوته بإخلاص، بعد كل هذا تكفر به وتكذب برسوله، كيف لك هذا؟ كيف تكفر بعد كل هذا الذي أعطاكه الله إياه؟ ولئن سألتهم الله يلزمهم بما يعرفون وما يعتقدون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. آمنا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي دور في الأرض حول نفسها أمام الشمس وتجري أيضا حول الشمس، والمجموعة الشمسية تجري أيضا حول محور المجرة التي هي فيها. كل ده أنت تعرفه وتعلمه. من يفعل هذا ما لم تجد إلا أن تقول الله عز وجل، فلما إذا تكفر بهذا الوحي؟ لما إذا تكذب؟ فأنت يفكون المنتظر منك أن تشكر. وإذا بالناس يضعون مكان الشكر كفرا وتكذيبا، فأنت يفكون كذب الشديد المفاجئ. ده أنت مقر بالربوبية، أنت تقر أنه رب العالمين ولا ينكر ذلك أحد، يعني حتى مجاهد. جميع الكفار من اللي خلق الكون، انت بنت الدنيا ازاي؟ الكل يقر بذلك. في سوره الزخرف تجد ايه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن، هيقول هنا وصف لله بقى لازم لهذا الخلق، العزيز الغالب على امره لا يعجزه شيء، البالغ امره سبحانه وتعالى عز وجل. خلقهن العزيز وخلقهن بعلم كامل، ما في ذرة خطأ ولا في تقدير عشوائي ولا جهدهن كما يقال، كله بحساب كله بقدر. ليقولن خلقهن العزيز العليم. الآية التاسعة من سورة الزخرف وفي آخر السورة يقول ولئن سألتهم، تاني ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، تاني يؤفكون. هتلاقي الآيات دي طبعا في سورة العنكبوت هنا تجد موضعين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض بعد هذه الآية بآية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، ده تدبير الأمر بقى، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله حجته قائمة، حجته دامغة على جميع الكفار والمشركين. مش انت راح تكلمهم ده في حاجة اسمها الله، ده في حاجة اسمها ربنا، يا سلام، دي الدعوة؟ ليه والكافر ده ايه؟ حمار خلق حمارا ومخلوق على الفطرة، بس الفطرة مغطاة بطبقات جلف والعياذ بالله، طبقات من القطران على قدران وطبع وبل وقفل وأكثر من هذا، بذنوبه وبكفره، هل بكفرهم طبع الله على قلوبهم؟ راح تقول له هذه حاجة اسمها رب العالمين، يا سلام، هو مش عارف ما؟ هو لا يعرف ان الدنيا لها خلق؟ لا يعرف ان لكل صانعة لا يعرف ذلك؟ لا اله الا الله. يبقى تدعو الى كل صفات رب العالمين كذا 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 كذا، هو ذي الصفات، مش راح تقول وجود الله. وجود الله ده ايه؟ من الذي يمكن وجود الله اصلا؟ حتى فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ضمن المعروف. فهنا ولئن سالتهم، ويكثر هذا في القران العظيم والايه 38 سوره الزمر ايضا، آيات كثيرة في القرآن، ولئن سألتهم، يبقى الله يقيم حجته على أنت عارف أن لك خالقا، والذي خلقك هو رب العالمين، وتعلم أنه قادر على كل شيء، وعليم بكل شيء، وحكيم لا يكون إلا حكيما، وصف ذات، أنت تعلم ذلك، فلما تعبد غيره؟ لما لا تسلم لرسله؟ لما لا تسلم أمرك لله عز وجل؟ شفت بقى الكلام مش ده؟ هو ده الإنزام. اسأله كده تجد الدنيا ازاي؟ هقول لك يا ربنا دلوقتي، هتقول ربنا طب يلزمك كذا وكذا وكذا، طب مين اللي بينزل من المطر من السماء ده وبيعمل الكلام ويخرج به الزرع والكلام ده؟ هقول لك ربنا، على حد مين اللي بيعمل حاجة؟ ده الكفار يقولون هذا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، لا يزن مثقال ذرة، حجته قائمة دامغة ثابتة على الجميع، قل الحمد لله، لا يخطئ أبدا. وعندما ينتهي الحساب وقال النبي في النار وقال في الجنة، ويحاسب الله حتى النعجة اللي بقرون، اللي نطحت النعجة اللي بغير قرون، يوم يبعثه الله عز وجل ويعطي قرونا للي كان بغير قرون لتنطح التي نطحتها اللي كانت بقرون، ثم يقول لك خلاص انتهى الحساب، كوني ترابا فتكون ترابا، وعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بعد الفصل ده كل الخلائق كل شيء بل أهل النار في البداية المقدمة يقولون الحمد لله رب العالمين. مش الشكر وأنا حمد الثناء ما بيغلطش، لا يظن ولا ينسى، لا يظن مثقال الكل يقر لهذا. وقيل الحمد من جميع الخلائق لله رب العالمين. فالحب هنا ثابت والإنسان تام والإنسان تام والإنسان تام، وهذا يتكرر في كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
مستخزا كأثر الناس الآن، أسهل شيء أن تستفز الإنسان، تمد كده يحط كيلو في الهواء، سهل أوي، وتعيش طريق القرارات الهوجائية، ده خفيف، اللي هو السفيه لازم يحسن العواقب ولا يترك العواقب، ولا يفكر فيها، لأنه خفيف يدوب عايز يستفيد للحظة اللي هو فيها. إنما المؤمن الموقن رزين، عاقل، ثقيل، لا يستخف من أشكال ريشة. فاستخف قومه فأطاعوه، ده فرعون، كما استخف الطاغية الباقي 30 سنة قومه فأطاعوه إلا من رحم الله عز وجل. استخفهم في الشهوات فأطاعوه، وكم حجم المغنيات والمغنين والمطربات والمطربين، وكم حجم الدعارة، وكم حجم الفسوق والفجور، تقدر أنت تقول الكلام ده كله. أما كل ده استخفهم فأطاعوه مش وراه. حجم ده حرام، هذا لا يجوز، هذا تدمير للبلاد، هذا تدمير للبلاد، أو ما استخف قومه فأطاعوه لهم كانوا قوم فاسقين. فهنا يقول فاصبر إن وعد الله حق، ولو صبرت لم تستخف أبدا، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن الذي لا يوقن خفيف جدا وعايز يستخفك دائما، وعايز يفتح معاه في الشر، عايز يفتح معاه في كل مصيبة وكل شر، لا يصبر، هو قدامه شهوة عايزها، تعال اشهد معايا، تعال ساعدني، تعال روض البضاعة عند الناس دي، ما تيجي يا أحمد حد لك نصيب، وهكذا. فده خفيف، وخفيف المستخف، لأنه لم يتحقق اليقين عنده، إنما الذي أيقن بهذا الدين وأنه على الحق لا يكون إلا صابرا بفضل الله عز وجل، ومن صبر فلن يستخفه أحد، ولن يستفزه أحد، وإنما هو رزين ثقيل ثابت على منهاج النبوة. ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. الذين يقولون في هذه 30 سنة الماضية استخفوا أكثر الناس. الربا الحرام يتنفسون الربا، مش بياكلوا الربا ده بيتنفسوا. الشهوات، الزنا، كل الخنا، كل ما انت عليه به، والله يضيق الصدر عندما اذكر هذه الاحوال، والناس لا يشعرون، الناس لا يشعرون، فلا حول ولا قوه الا بالله. عباد الله، المفروض ان الشرطه قد عادت، والامر الشرطه امر خطير جدا. الشرطة في الإسلام لها دور عظيم، ولا بد أن تعينوا أهل الشرطة، لا بد، وألا تزدروهم وألا تعرضوهم للإهانة، لأن لو كان ضعيفا لن يستطيع حمايتك، لن يستطيع، ولا بد من عملك، من الذي يأخذ ابنتك وامرأتك في غيابك؟ يذهب إلى العمل، إلى الدراسة، إلى تشترك، يعني من الذي يحميه؟ من الذي يحفظها؟ من اللي يقف بالطبيعة والنصوص؟ من اللي يقفهم؟ مش غير الشرطة. ثم نقول للشرطة كونوا عباد الله الصالحين، اعلموا أن أكل السحت لا ينفع، ولا يبارك لصاحبه، لا في صحته، ولا في ما يبرش الاستدراج اللي حصله، ولا في امرأته، ولا في عياله. وتجد حق، وخصوصا لما تختم له بشهر رهيب، ده بين حساب يوم القيامة. فأقول لهم جربوا الحلال يا عباد الله. وفقد كثير منهم جدا من إخواننا، هو أخوك أو ابنك أو أبوك أو ابن أختك أو ابن عمك أو ابن عمتك وهكذا، والشرط اللي جاي من زحل. وكثير منهم طيبون لا يعرفون بالشر طريقا، ولا يعرفون السحت ولا هذا الباطل الذي يحدث من بعض منهم، فلما نعمم؟ ولا تستقيم الحياه ابدا بغيرهم. ولكن يقول ان كونوا في خدمه الشعب كما قيل لكم من القياده العسكريه، ولا تكونوا في اذلال الشعب، ولا في فرض الاثابات والجبايات على الشعب، ولا تحتسبوا ان الشعب او ان الناس عبيد لكم، لا تحتسبون كذلك، ولا تنظروا إليهم على أنهم حرافون وعمال في عزبتكم، هذا لا يكون أبدا، بل جميلوا الحلال يا عباد الله وستعلمون. واحد يقول لك أنا جربت الحلال ما بقتش عارف أعيش، يا لطيف يا رب، لماذا؟ وما عندوش صبر، قول طب اصبر شوية، طب استعن بالله وارجع للدرس ده وتعلم ازاي تصبر وتوكل على الله. يمر الابتلاء لكي يمتحنك الله عز وجل. حسب الناس ان تركوا ان يقولوا او انهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هتبص بقى مرت فتره فجاءك الفرج من الله عز وجل. اقول هذا لكل من تعود على اكل سحت او ما شابه، اصبر وسياتيك اليوم الذي فيه الفرج وستجد الحلال طعما ما ذقته من قبل. والاكثرون لم يصبروا. لقد فعل زملاؤكم او اناس منكم ان ارقوا دماء عباد الله الصالحين، ان استهانوا بحرمه الدماء لو ان اهل السماء والارض اجتمعوا في دم رجل مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. كل اهل السماء كل اهل الارض قالوا انهم اشتركوا في دم عبد المؤمن. ولذلك اقول لهم من علم ان زميلا له قتل انسانا فعليه ان يبلغ اسمه فورا، هذا فرض عليه وسيسال عنه يوم القيامه. ليه؟ هو الذي يقتل قتل عبد المامور. عبد المامور انت هل نفسك اغلى من نفس هذا الذي قتلته؟ عشان تقول انا امرت بهذا، انت ممكن تؤمر تحبس تسجن تعمل، انما تقتل هذا لا يكون ابدا، وهذا مجمع على تحريمه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. يبقى اذا عوده صفحه جديده للشرطه ان تكون بهذا الاخلاق، وعود جديد من الناس ان يعلموا ان ليس كل الشرطه بهذا الوصف، وانما القله منهم هم بهذا الوصف، والاكثرون امثالكم واخوانكم واهلكم وبغيرهم لا تستقيم الحياه اطلاقا. لا تقتربوا من اللي يمنح عبدناها ديت وعدد برحمه الله الواسع. لا نظر شرطه من يضمن انا اسير في الشارع في صلاه الفجر المفرد ولا احد يضمن في الشارع. اسهل شيء اصطياده في الشارع. من الذي يؤمن؟ طبعا سياتي قدر الله لا محال، لكن من الذي يؤمن في الاسباب؟ الشرطه. الواحد متفرغ لهذا، اذا كيف نعاملهم بازدراء او بكلمات لاذعه؟ وفي نفس الوقت اقول للشرطي اصبر على ما تسمع وعلى ما ترى، فالامر كان جللا، الامر كان خطيرا كما تعلم. اما ما يتعلق بالفتنه الطائفيه، انا لم يتبين لي تفصيلات في الوضع ولا اريد الدخول في تفصيلات، ولكن اقول لكلا الطرفين لا يمكن ان ينتصر طرف على الاخر استحاله. لا يقول طرف هنضربهم، معنا للأسف كذا سنفعل كذا، أبدا. ستضرب وسيضرب الطرف الآخر، الكل خاسر، الكل دمه يراق، فنحن في بلد واحدة وطن واحد. يعني اذكروا ما كنا عليه في ميدان التحرير، والناس كل واحد منهم يحب للآخر أكثر مما يحب لنفسه، هكذا ربيت من جميع الناس لم أرى مخالفا. فلماذا لا نذكر هذا الخلق؟ لقد حسدنا العالم كله، والله ان قد حسدنا العالم. ايه المصريين حصلهم ايه؟ ما يفتح الله الناس من رحمه فلا يمسك له. فكيف يصل الامر الى هذا الامر البشع؟ لابد ان نسمع الى نداء العقل. مفيش منتصر هنا، الكل مهزوم الكل مغلوب. عندما تراق الدماء رجل له اطفال وفجاه قتل، تيتمت اطفاله وترملت امراته. شيء بشع. لماذا؟ لانه لم يسمع نداء العقل. يعني الامور لا تحتاج، ولقد اطلت، لا تحتاج الى اكثر من هذا. عباد الله، اذكر بامر خطير جدا، ان المفرج عنه في هذه الايام كثير والحمد لله. ونسال القوات العسكريه ان تكمل الافراج عن جميع هؤلاء المعتقلين، فلا يوجد معتقل منهم واحد بحق، اتحدى في ذلك. فاسرعوا بالافراج عن الجميع. طب اللي بقى 20 سنه ده لا عمل له ولا تكسب له، واسرته مديونه لكي تاكل ولكي تنفق ولكي تذهب بالزياره له، والزياره مكلفه. يعني طب منين يجيب؟ منين؟ فيخرج يجد نفسه معذبا مهانا. ورجع كثير منهم الامن التي كنت انا فيها بعد ان افرج عنه الى السجون، قال لا استطيع الحياه. يمين بالله حصل كلام ده، ما ما انت ما تعرفش. انت كما قلنا بها الطرش انت مالك. هو انت اعتقلت ولا شفت حاجة؟ انت مالكش دعوة. هتسأل يوم القيامة. ستسأل يوم القيامة. من هؤلاء المساكين؟ اخوك تحمل من البلاء ما لا تتحمل انت عسرا عشارك. وثبته الله عز وجل. ثم خرج الى الدنيا فلا شيء معه. اطفاله ينظرون اليه. على انه رجل. وهو رجل ده معهوش حاجة ومش لاقي حاجة. ومكسوف ذو عزة. يستحق ان يطول شأن من الناس. الامر يعني وصفه يطول شرحه. كما واجبنا كل يسأل عن اقاربه. عن جيرانه. عن اصدقائه. ويكفيهم المؤنة. ويقدر ان لو كان معه كان سيخسر كل ما عنده. ما الحل ايه؟ اعطيه مما اعطاك الله عز وجل. اعطيه مبلغا يتكسر به في البداية. يتنفس بس يتنفس بدل ان يقهر. اتقوا الله يا عباد الله حرام عليكم. طب في الفترة الماضية كنا خايفين. أنا الحمد لله الأمر خائفة وما وريش عمل غير هذا. من سنة 80 بفضل الله عز وجل علي. لكن الباقي الناس بتقول المعتقد ده احنا ودينا السجن. وكأنه لو نسمع شيء. لا الآن مفيش خوف. ومساعدتهم مما يحبه القيادة العليا قدر المسلح. خايف من ايه؟ لا تخف. يبقى اكفلهم. طب واحد لا يعرف او يعرف الطريق ضع ما عندك من صدقات لهم ضع في الصناديق وكل ما زاد عن حاجة هذا الفقراء في هذا المشروع سنعطيها اياهم وانا اعرف طريقهم تماما لا تقلق في هذا يبقى اكثر من التبرع المال ده هو حصانك المال ده هو الحصان هتركبه لتذهب الى الجنة باذن الله عز وجل وإلا فحسابك عسير عسير بين يدي الوحيد الديان يوم القيامة. اوعى تسيب الراجل كده وعياله يلعقون الدم لا يجدون مقهورون مذلولون لا تتأذكوا من الرجال يخشى أن يعزم على رجل أو على صديق المتفضل يخشى المتفضل هيعمل له إيه؟ ما عنده شيء ويجب إلا أن يقترب يا الله ألم تسأل عن ذلك؟ ألم تحاسب عن ذلك؟ هذا فيما يتعلق بالرزق فاتقوا الله يا عباد الله اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره نعوذ بك اللهم من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاه خيرا لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك رضا العيش بعد الموت نسألك رضا بعد القضاء نسألك رضا العيش بعد الموت نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم نسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا القوى والاقتدار والقدر يا فعالا لما تريد نستغيث بك لإخواننا في ليبيا اللهم عليك بهذا الطاغية الجبار العنيد اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم مزقه كل ممزق واجعله أحاديث واجعله عبرة للعالمين اللهم عليك به يا رب القوى والقدر رحمك لإخواننا في ليبيا اللهم إنهم جوعى فأطعمهم عطشى فاسقهم حفاة فاحملهم
منهم غرام فكسهم، غرام فكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم ارحمك بهم يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمك بهم يا ارحم الراحمين، اللهم عليك بعدوهم وبكل اعدائهم. اللهم مكن لاهل الحق في المملكه العربيه ان يستمروا على هذا الحق، وان يعودوا الى سنه رسول الله والى الحكم بكل ما انزل الله عز وجل. اللهم دمر على هؤلاء الرافضه، ودمر على هؤلاء العلمانيين الذين اجتمعوا هناك ضد المملكه، والذين اجتمعوا هناك ضد البحرين. كل هذه الفتن يا عباد الله، هذه فتن رهيبه رهيبه، لا تنظر الى الامر في المملكه العربيه كأنها هنا أبدا. الرافضة المجرمين المجنون الكفرة أعداء الله، أعداء رسوله، أعداء المؤمنين، هم الذين يقومون بهذه الفوضى المدمرة في بلاد المملكة وكذلك في البحرين. فانتبهوا واسمعوا لنداء العقل يا أرحم الراحمين، صب علينا نصف صبا ولا تجعل معيشتنا كبدا، يا رب صب علينا نصف صبا ولا تجعل معيشتنا كبدا، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوى والقدر، لأنه لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء. نعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا، نعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم أحينا بالإسلام راكدين، وأحينا بالإسلام قاعدين، وأحينا بالإسلام قائمين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. يا أرحم الراحمين، تولنا برحمتك، واكفأنا برحمتك، اغفر لنا ذنوبنا كلها، ذكرها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم ليكفي الله بينكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.